هذا قدوة في العبادة،
قدوة في العبادة.
فقر العلم نجله موضع للكرامة،
موضع للكرامة.
الحادية عشرة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. القوات اليمنية تحرر مديريتي نعمان وناطع في البيضاء خلال المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين. شهداء وجرحى إثر هجوم لداعش على مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب 40 فلسطينياً إثر اشتباكات اندلعت بين أهالي بلدة بيتا بالضفة المحتلة وجنود الاحتلال الصهيوني رفضاً لإقامة بورة استيطانية على جبل صبيح. وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، لافتة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة. وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس قمع الاحتلال مسيرة تستنكر تشييد بؤر استيطانية قرب البلدة، ما أسفر عن إصابة العشرات. كما هاجم الأمن الصهيوني موكبة الشيع الشهيد شوكة عوض في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما تسبب بإصابة عشرات الأهالي وجنديين صهيونيين. اعتبرت أوساط سياسية أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني يأتي رداً على هجوم الكيان على مطار الضبعة السوري. وأعلنت هيئة بحرية بريطانية عن تلقيها تقارير عن هجوم على سفينة صهيونية في بحر العرب أسفر عن مقتل 2 من طاقمها، مشيرة إلى فتحها تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. من جهتها أكدت الشركة المشغلة للسفينة ميسير ستريت أن الوضع أصبح تحت سيطرة الطاقم بعد مهاجمتها قبالة سواحل عمان، مؤكدة مرافقة السفينة من قبل البحرية الأمريكية. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن المرحلة الثانية عن عملية النصر المبين في محافظة البيضاء. وقال العميد يحيى سريع في بيان أن المرحلة الثانية من النصر المبين أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة. وأكد سريع وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة. وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها. حول التطورات الميدانية في اليمن وتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، نستمع إلى الحوار التالي مع الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان.
الأهمية الاستراتيجية للمرحلة التالية التي تم تنفيذها من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء هي تأتي أولا من أهمية هذه المحافظة وما تمثله من موقع استراتيجي وحلقة وصل بين 8 محافظات يمنية أساسية، 4 محافظات شمالية و4 محافظات جنوبية، بالإضافة إلى كونها في الموقع الذي يمثل مثلثا للنفط والثروة النفطية والغازية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لهذا العدوان على الشعب اليمني، ممثلة بتلك الأطماع الأمريكية الساعية إلى السيطرة عليها. وبالتالي هذه المحافظة بما تمثله من حلقة وصل بين محافظة شبوة وبين محافظة مأرب وبين المحافظات الأخرى في المنطقة الجنوبية والشمالية في هذا المثلث النفطي، كان التحالف الأمريكي يسعى إلى إيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية من خلال فتح هذه العمليات التي يتوقعون من خلالها أنها ستشتت قدرات الجيش واللجان الشعبية وتخفف الضغط عن محافظة مأرب، فقاموا بفتح جبهات في الزاهر وتم سحقها خلال 72 ساعة وتطهير مساحة 100 كيلومتر مربع بالإضافة إلى 100 القتلى من التنظيمات الإرهابية. بعد ذلك قام العدو بفتح المعركة لعل وعسى يمكن أن تسانده أو تخفف الضغط على محافظة مأرب في مديريتي ناطع ونعمان، وكانت العملية مشابهة في نتائجها لصالح الجيش واللجان الشعبية بأن تم تحرير هذه المناطق بعد أن كانت تحت سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تراكمت هذه الانتصارات لتعطي وتضاعف من عناصر القوة لصالح الجيش واللجان الشعبية وتوجه ضربة قاسمة للأمريكي قبل غيره، على اعتبار أن التهديدات الأمريكية التي سبقت أو تزامنت مع هذه العملية والتي جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عندما قال بأن سئم من الحديث مع الحوثيين كما أسماهم عن السلام، وتزامن بعد ذلك تحركهم ميدانيا عن طريق إطلاق تلك التنظيمات الإرهابية، إلا أن القوات اليمنية بمساندة أبناء القبائل الشرفاء كانت لهم بالمرصاد ووجهت تلك الضربة القاسمة. طبعا لا شك بأن الأراضي اليوم التي لا زالت واقعة تحت تحالف العدوان ومرتزقته وتلك التنظيمات الإرهابية التي فرت من هذه المواقع إلى تلك المحافظات ستكون أيضا من ضمن المناطق التي تتحرك فيها القوات المسلحة، على اعتبار أن تحرير الأراضي اليمنية هو واجب مقدس للقوات اليمنية ولا يمكن أن تتنازل عنه تحت أي ضغط أو تحت أي مبرر من المبررات، وهذا ما تحدث عنه أيضا المتحدث الرسمي وتحدثت عنه القيادة بأن تحرير الأراضي اليمنية هو الواجب الأولى والمقدس والذي لا يمكن أن يكون خاضعا لأي مناقصات أو خاضعا لأي مفاوضات مع أي طرف من الأطراف، وبالتالي هذه العملية التي أدت إلى الوصول إلى المناطق المحاذية لمحافظة شبوة وفرار تلك التنظيمات إليها، لا شك أن عمليات الجيش واللجان الشعبية ستستمر إلى أن يتم تحرير كافة الأراضي.
إلى العراق حيث استشهد 11 شخصا وأصيب نحو 20 آخرين إثر هجوم لعصابات داعش الإرهابية استهدف مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. وأفادت مصادر أمنية محلية أن الهجوم وقع بناحية يثرب، مضيفة أن القوات الأمنية بدأت بعملية تمشيط للمنطقة بحثا عن الإرهابيين، كما أرسلت قوات الحشد الشعبي تعزيزات عسكرية إلى منطقة البوجيلي في الناحية ذاتها تحسبا لوقوع هجمات مماثلة. إلى ذلك تعرضت ثكنة عسكرية حكومية أطراف قضاء جلولا بمحافظة ديالى إلى هجوم للدواعش أسفر عن استشهاد أحد عناصر الأمن الداخلي. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتحول إلى ديكتاتور بعد إصداره مؤخرا قرارات مثيرة للجدل، مفندا مزاعم وقوع خرق للدستور أو حدوث انقلاب عليه. وأكد سعيد علمه بالنصوص القانونية جيدا واحترامه للدستور، موضحا أن جميع الدول تلجأ لبعض تدابير الاستثنائية. في سياق موازن أصدر سعيد قرارات بإعفاء مسؤولين بوزارة الخارجية، فيما فتح القضاء تحقيقات مع أعضاء بحزب النهضة لاتهامهم بمحاولة القيام بأعمال عنف احتجاجا على إجراءات الرئيس. إلى ذلك اعتقلت السلطات نائبين في البرلمان أحدهما ياسين العياري الذي اتهم سعيد بتنفيذ انقلاب عسكري. إلى البحرين حيث دعت جماعات حقوقية النظام البحريني للإفراج عن المعارض عبد الجليل السنكيس، حيث أوضحت أنه مضرب عن الطعام منذ 8 من تموز يوليو الجاري احتجاجا على سوء المعاملة. وأشارت 16 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية في بيان إلى أن السنكيس يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لمشاركته في انتفاضة عام 2011. وبدأ السنكيس إضرابه عن الطعام ردا على المعاملة المهينة التي تعرض لها على يد رجال شرطة السجن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. القوات اليمنية تحرر مديريتي نعمان وناطع في البيضاء خلال المرحلة الثانية من عمليات النصر المبين. وشهداء وجرحى إثر هجوم لداعش على مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين العراقية. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعيد من أسعد غيره، الكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس الأمان بوجوده. اللهم يا رب وفقنا بصحبة السعداء والكرماء وأطيب الأصحاب. أحبتنا في كل مكان، مرة أخرى نحييكم ونقول لكم سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ونقدم لكم أحلى وأجمل وأنقى وأتقى التحايا لحضرتكم. لا أطيل الكلام عليكم أحبتنا، شاركونا اليوم ويوم الاثنين القادم بإذن تعالى مع موضوع مثير للجدل، وهو العالم الافتراضي وجنون كسب المال. شاركونا أحبتنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضاً 22-01-37-68 و22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21 رقم الواتساب 098-93-88-78-40-5. طيب أحبتنا، قبل أن أبدأ معكم عزانا عن العالم الافتراضي وجنون كسب المال، بودي أحبتي أن أؤكد على هذا الموضوع بأننا في هذا اليوم نود أن نسلط الضوء على بعض القضايا السلبية بالنسبة للعالم الافتراضي، ولا ننكر هذا الموضوع أبدا، لا ننكر المواضيع والقضايا الإيجابية للعالم الافتراضي. هناك الكثير ممن بواسطة هذه شبكات التواصل الاجتماعي أوجدوا فرص عمل كثيرة، هناك الكثير كانت، يعني نحن لا نقصد أبدا المواقع البناءة، المواقع الإيجابية، هناك الكثير من المواقع كانت تتحدث عن الوعي والبصيرة وترفع هذا الموضوع عند كل الفئات العمرية. اليوم ويوم الاثنين نؤكد على بعض القضايا التي مطروحة الآن في العالم الافتراضي، ممكن تكون هذه القضايا جارحة، ممكن تجرح البعض، ممكن تكون مؤلمة للبعض. نحن في البداية نعتذر جدا عن هذا الموضوع، ونود أن نسلط الضوء أكثر على العالم الافتراضي وجنون كسب المال لما نراه في هذه الأيام في هذا العالم الافتراضي كما يقال. بداية أعزائنا، وكما قلت لحضراتكم، الإنترنت والعالم الافتراضي هو واحد من أهم وأحسن وأفضل تقنيات العصر. جميع التطور الذي لحق ظهور الإنترنت هو قائم عليه بالدرجة الأولى. وجه الحياة تغير بعد الإنترنت، هذا طبعا ليس بالأمر الغريب، وقد وفرت هذه الشبكة العديد من الأمور التي لم يكن البشر يجرؤ على مجرد التفكير فيها. لكن مع كل هذه الإيجابيات والبريق والألوان التي تحدثنا عن الإنترنت وعن هذه الشبكة العنكبوتية، لا نستطيع أن ننكر هذا الموضوع أيضا بأن هناك سلبيات في الفضاء الإلكتروني، فهو وسيلة سريعة مضمونة للمواقع التي لا يهمها الكذب، التدجيل على الناس بهدف كسب الأموال، ويمكن أن يتم استغلال شبكة الإنترنت في إجراء الربط المباشر أيضا مع الأسواق المالية العالمية الخارجية التي تؤثر من دون رقابة على أسواق البلد، فهي هنا تستخدم في الاقتصاد، لكن في هذه الحالة تكون شبكة الإنترنت وسيلة غير آمنة، يمكن من خلالها اختراق الحواسيب الأخرى وسرقة معلوماتها وبياناتها المخزنة عليها، ويمكن عن طريق الإنترنت استغلال الأطفال سلبيا وخاصة جنسيا، وما أكثر الجرائم المنتشرة على شبكة الإنترنت والتي تنتمي إلى هذا النوع، كما أن شبكة الإنترنت تعد من أبرز وسائل النصب والاحتيال وسرقة الأموال. في مجتمعاتنا أعزائنا وغيرها من المجتمعات، هناك أيضا العديد من عمليات الابتزاز التي تجري خاصة للفتيات والنساء من أجل سرقة أموالهن، وذلك عن طريق التهديد بعدة أمور، من أبرزها التهديد بنشر صورهن في وضعيات مختلفة بهدف إلحاق الضرر الاجتماعي بهن، مما يسبب العديد من المشاكل وعيوب للفتيات خاصة في المجتمعات المحافظة. أبرز هذه الإشكاليات ما وددنا أن نتحدث عنه في لقاء هذا اليوم هو جنون كسب المال من الفضاء الافتراضي أو العالم الإلكتروني من قبل بعض الناس أو بعض الشباب مستخدمين كافة وسائل النصب والاحتيال أو عدم مراعاة الموازين الشرعية للوصول إلى مآربهم. ما هي وجهة نظركم أنتم أعزائنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشباب والكسب المال بهذه الطريقة، طريقة مثل ما وصفتوها طريقة جنونية من خلال
بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب أمل المستقبل، وهم الذين نتطلع إليهم بعين الأمل والتفاؤل.
طيب أحبتنا الأفاضل، بعد هذه المقدمة التي قرأتها عليكم أقول لكم بالنسبة لي سبب اعتذاري من حضراتكم أعزائنا في هذا اليوم ويوم الاثنين، بأن نحن لا نود ولا نريد أن نثبت عزائمكم، لا نريد أن نتحدث بحالة تشاؤمية، لا نريد أن يعني تسود حالة اليأس بين الشباب حينما يستمعون إلى صوتنا وإلى برنامجنا، لكن حبتنا كما قلت لكم الحقيقة مرات تكون مرة، وهذه حقيقتنا المرة التي نعيشها اليوم. هذا التسيب اللامحدود، هناك تسيب بلا حدود نراه في شبكات التواصل الاجتماعية، للأسف الشديد أيضا نرى انجراف عجيب وغريب بالنسبة للشباب، وللأسف أيضا الشيء يعني الذي يؤسف أكثر بأن هذا الانجراف لا يخص فقط الشباب والأحداث والأطفال، هناك أيضا أناس في فئات عمرية أكبر يعني أيضا انجرفوا خلف هذا التيار العارم والمخرب. طيب أحبتنا ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ومن بعدها إن شاء الله نتابع معا حول العالم الافتراضي وجنون كسب المال إن شاء الله. وأتمنى أحبتنا أتمنى بأنه أستمع إلى أصواتكم الكريمة في البرنامج، وأتمنى أيضا بأن تشاركوننا عبر الواتساب لنرى أنتم أحبتنا ما هي وجهات نظركم حول هذا الموضوع.
الشباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة، وللشباب دنيا في
دنيا الشباب. نرحب بالدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، كيف تنظرون إلى تداعيات كسب المال بصورة مفرطة عبر العالم الافتراضي؟
طبعا هذا الموضوع موضوع يريد الكثير من الانتباه والوعي، لأنه موضوع جرف شبابنا اليوم لكسب المال بغض النظر عن الأشياء التابعة واللاحقة لهذا الموضوع. طبعا الموضوع، وقد اطلعت أنا منذ فترة على هذه الأشياء، وقد عرفت أنهم يطلبون استبيانات أو ملء بعض البيانات أو الملفات، يطلبون معلومات وأشياء عن أشياء أو مواضيع موجودة في المجتمع الموجودين فيه هؤلاء الشباب. من هي الجهات الداعمة لهذه المشاريع، أو من هي الجهات المجهولة التي تطلب هذه المعلومات والتي تجعل هؤلاء الشباب وكأنهم يتحكمون بهم إلكترونيا وكأنهم تابعون لهم دون وعي ودون وجود رقابة أو وعي أو متابعة من الأهل ومن المجتمع ومن المؤسسات الحكومية؟ طبعا هذا الموضوع هو موضوع عالمي وهو موضوع مخيف صدقا، لأن الشباب الآن بحاجة للأمور المادية وبحاجة للمال أن يتوفر بين أيديهم، لكن الموضوع نحن نريد أن يكسب شبابنا المال بطريقة شرعية، بطريقة نظيفة، بطريقة معروفة من جهة يؤدون لها خدمة مجتمعية أو يعملون لديها، لكن ليست بهذه الطريقة الغامضة والتي تديرها قد تكون مؤسسات عالمية مجهولة. هذه المؤسسات تطلب معلومات وتطلب بيانات عن المجتمع الموجودين به، وقد تكون هذه البيانات لمآرب أخرى مستقبلية لأن تتغلغل فيه وتتدخل فيه المجتمع الموجودين به، وقد يكون الموضوع له انعكاسات سلبية مضرة بالمجتمع وبثقافة المجتمع وبالأشخاص الموجودين في المجتمع. فالموضوع هنا موضوع فعلا هو خطير، لأن هؤلاء الشباب، ونحن نعرف الضائقة المادية والظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، نحن نعرف أنهم بحاجة للمال، لكن باستطاعتهم أن يقوموا بجني المال بطرق أخرى. هذه الطرق قد تكون طرق شرعية وأكثر نظافة ونقاء وبوجود أهاليهم، ولا تكون عليها أي أشياء مفروضة وقد تكون قيود. الآن نحن نعرف أن المال المجني من وراء هذه المشاريع أو هذا الموضوع العالمي لديه قيود، وهؤلاء الشباب فجأة قد يكونوا هم ضمن هذا القيد أو ضمن هذا الشيء الذي قد يجدون أنفسهم به وقد لا يستطيعوا الخروج منه، لأنهم قد تورطوا في هذا الموضوع، لأن جني المال في الفترة الأولى يعطي لهم السعادة والفرح، لكن المنعكسات الأخرى أو المنعكسات اللاحقة لهذا الموضوع قد يجلب الهلاك والتعب، وقد يدخل السجن، وقد يكون هذا الموضوع له تبعيات أمنية دولية ومحلية ونفسية لهؤلاء الشباب.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا حبيبتي، أهلا فيك. أهلا.
طيب، شكرا لك دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. وأنا لو سمحتم استمع إلى مشاركة عبد الله بوي من السنغال يتحدث لنا عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج الدنيا سبب، يفترض الغالبية العظمى من الأشخاص أن كسب المال عبر الإنترنت أمر صريح وعادل وسهل للغاية، ويعتبرون أن كل ما عليهم فعله هو إنساء مدونة من البداية، ويبدأون في كسب الدخل بين عصية وضحاها. لكن الواقع مختلف تماما. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، نحن أيضا نشكرك الأخ عبد الله بوي من السنغال، والأخت أم علي أيضا تشاركنا تقول، طبعا شكرا جزيلا على بطاقاتك يا أخت أم علي، شكرا جزيلا. وهناك مشاركات أخرى إن شاء الله سنقرأها في خلال البرنامج بإذنه تعالى. والآن نستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، تحية لكم. وجد العلماء أن للإنترنت العديد من المضار التي قد تحدث في حال استخدامه بطريقة خاطئة أو الإفراط في استعماله. ومن مضار الإنترنت، أولا انتشار الجرائم الإلكترونية، حيث إنه مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يستعملون الإنترنت أصبح من السهل على المحترفين والذين لديهم القدرة على الاختراق الحصول على معلومات شخصية عن أشخاص معينين وعن أفراد عائلاتهم واستخدام هذه المعلومات بطرق غير مشروعة. كما أصبح بإمكان المجرمين أن يمارسوا أعمالهم الجرمية من خلال مواقع الويب دون الخوف من أي رقابة. ثانياً، الإدمان وإهدار الوقت، فقد أصبح الأشخاص يدمنون على الإنترنت ومن نواحي مختلفة، فبعضهم يدمن على الألعاب والتي تهدف في تصميمها إلى الإدمان عليها، ومن الممكن أن تكون هذه الألعاب مدمرة لنفسية المرء دون أن يشعر بذلك، وقد يبدأ المرء باستخدام الإنترنت لعمل شيء مفيد ولاستغلال وقته بما يعود عليه بالفائدة، إلا أنه مع وجود الملهيات الكثيرة المتاحة على شبكة الإنترنت ينتهي به المطاف بأن يتشتت تفكيره ويهدر وقته. ثالثا، عدم القدرة على الانفصال عن العمل، حيث إن خدمة الإنترنت منحت الفرد القدرة على العمل من أي مكان وفي أي وقت، كما جعلته متاحا في كل الأوقات، فقد يكون المرء جالساً في منزله ويتلقى بريداً إلكترونياً يطلب منه أداء مهمة ما متعلقة بعمله، وينتهي به المطاف بأداء العمل ودون تلقي أي أموال إضافية على ذلك. رابعاً، العديد من المشاكل الصحية، قد يؤدي الإنترنت إلى حدوث مشاكل السمنة نتيجة الكسل وقلة الحركة، بالإضافة إلى أنه يقود إلى نمط حياة غير صحي. كما من الممكن أن يؤدي استعمال الإنترنت المفرط إلى حدوث مشاكل بالرسغ أو بما يعرف بالنفق الرسغي نتيجة استعمال الفأرة المفرط أو استعمال لوحة المفاتيح المستمرة. مستمعينا الكرام، أجدد التحية لكم وللزملاء في الاستوديو، وهذه عودة لهم.
طيب، الأخ صبحي عبد الحميد أيضا يشاركنا بهذه المشاركة الصوتية.
صباح الخير. أصبح البعض من الشباب يكتسبون المال عن طرق غير شرعية، ومن هذه الطرق غسل الأموال، المخدرات، ألعاب القمار والميسر، والسرقة، والتجار بالنساء والبشر. وشكرا لكم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. والأخ صبحي ذكر إحدى المواقع التي حقيقة دمرت الكثير من حياة الشباب، وهي مواقع القمار. في أمور كثيرة نراها عبر الإنستغرام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حقيقة لا ندري نضحك أم نبكي عليها. إذا أردنا أن نضرب مثالا على هذا الموضوع، مثلا لتجميع المتابعين، لتجميع يعني تكسير المتابعين في إحدى المواقع، ترى بأن هناك من ينشر أخبار وصور مفبركة وأفلام مفبركة، وذلك لخداع والكذب على الناس والضحك على ذقونهم، وعن هذا الطريق أيضا يكسب المال. حينما نتحدث عن جنون كسب المال، نقصد هؤلاء الأشخاص، نقصد الأشخاص الذين يريدون المال بأي ثمن كان. يعني لا أحد هناك يسأل منهم بأن أنت الآن كسبت كل هذه الأموال، أنت الآن حصلت على كل هذه الأموال، لكن ما هو الثمن بأي ثمن كان؟ مثلا أيضا هناك مواقع أخرى، لنفرض مثلا تنشر عن أطفالها وصغارها، تراهم بأنه من الصبح إلى الليل هم موجودون داخل شبكات التواصل الاجتماعي، وينشرون الصور والأفلام وكل ما يخص العائلة. هنا أيضا صحيح هم يكسبون المال، لكن ما هو الثمن لكسب هذا المال؟ وما هي القيمة التي يدفعها الإنسان لكسب هذا المال؟ أصلا خصوصا بالنسبة لبعض المواقع التي تستثمر الأطفال لكسب المال ولهذا الموضوع، مرة واحدة ممكن الشخص يسأل يعني نفسه بأنه ممكن هذا الطفل إذا كبر بعد 4 سنين 5 سنين يقاضي أهله، يعتب على أهله، على أهله، يلوم أهله بأنه يا ناس لماذا جعلتموني أضحوك وأنا في صغري، لماذا نشرت صوري وأفلامي وأنا في صغري. حتى للحظة واحدة هذا الشخص لا يفكر مع نفسه بأن ممكن هذا الطفل يقاضيني بعد عدة سنين أصلا. للأسف الشديد نرى حتى هناك الكثير ممن يستخدمون قضية الإباحيات والعلاقات غير الشرع المشروعة، وهناك أمور كثيرة كثيرة لادخار المال، لكسب المال. نحن هنا نريد أن نتحدث عن هذا الجنون وهذا الهوس الذي أصاب الكثير من الناس الآن، وهو جنون كسب المال في العالم الافتراضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشباب والكسب المال بهذه الطريقة، طريقة مثل ما وصفتوها طريقة جنونية من خلال الانترنت والتكنولوجيا الحديثة، فبرأيي أنه السبب اللي خلى الشباب أنه تحذو هذا الحذو أو هذا الطريق هو لكسب المال هو البطالة. شيء أساسي بالنسبة لدولنا منها العراق، وثاني شيء هو الفقر، يعني هو البطالة سببت الفقر، والفراغ أيضا هو الفراغ اللي يخلي الشاب يلجأ لهيك وسائل لكسب المال. هذا رأيي، بس هي أكيد يعني مو صحيحة هذه الطرق. أكيد هو كسب المال مو بهذه الطرق اللي الخاطئة وغير شرعية. الزهراء الموسوي من العراق، تحياتي.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب أمل المستقبل، وهم الذين نتطلع إليهم بعين الأمل والتفاؤل. فنلاحظ في هذه الأيام هناك اكتساب غير مشروع، وهناك طرق لكسب المال اختلط الحلال بالحرام. فعندما يسقط الوازع الديني تنتهي كل شيء. يجب علينا أن نعود إلى تربيتنا الصحيحة وإلى أصولنا وتقاليدنا القيمة ومنهج ديننا الذي تربينا عليه، وعلى أخلاقياتنا العربية والإسلامية وقيمنا، ونعرف كيف نجمع المال، من أين نجمعه. وإذا أردت أن تعرف رجل من أين جمع ماله، انظر كيف ينفقه. فالمال الطيب ينفق في الأمور الطيبة، والمال الخبيث ينفق في الأمور الخبيثة. أبعدنا الله وإياكم عن كل الأمور الخبيثة. عادت الأمور إلى عاداتنا وتقاليدنا وإلى ديننا الصحيح ومنهاجنا الصحيح. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
طيب أنا لو سمحتي يا أخت زهراء الموسى من العراق وأيضا عبر الواتساب الأخت فاطمة الزهراء. الأخت زهراء الموسوي وفاطمة الزهراء من العراق يقولون بأنه يشيرون إلى موضوع هذا الجنون والهوس الذي شاع الآن بين شبابنا وبين الكثير من الناس عبر العالم الافتراضي، ينسبون هذا الموضوع للفراغ، البطالة، الفقر. الأخت فاطمة الزهراء تقول شيء جميل، في هذا الوقت إذا كان بعقلانية وليس بجنون هذا الشيء راح يخليهم يعتمدوا على حالهم مستقبلا، وراح يخليهم منتجين أكثر مستقبلا. وأيضا تقول بأنه عدم توفير فرص العمل للشباب فتجد البطالة في ازدياد. أنا وافقكم الرأي لكن إلى حد ما، وليس يعني وافق كل هذا الموضوع الذي تطرحونه. لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن يعني نتحدث عن بعض الشباب الذين ينجرون خلف هذه التيارات، خلف هذه المواقع، خلف هذه الطريقة في قضية كسب المال وجنون كسب المال، فنحن بحجة البطالة، بحجة الفراغ. هذا الموضوع موجود في كل دول العالم، الفراغ، البطالة، عدم وجود فرص العمل. لكن إذا قدمنا شبابا بدون مبادئ وقيم وأخلاق، فالنتيجة تصبح هذا العالم الافتراضي الذي نراه اليوم، النتيجة تصبح هذا الجنون والهوس في كسب المال بأي ثمن كان، مهما كانت قيمة كسب هذا المال، إن كانت تمس العرض أو ماء الوجه أو الشخصية أو العائلة أو أي شيء آخر تراه لا يبالي. كل هذه الأمور حينما نحن نساعد الشباب على هكذا موضوع مواضيع ونعطيهم الحجج والبراء ونبرر لهم هذا الشيء وننسبه إلى البطالة والفقر، فنحن في النهاية يا أحبتنا في النهاية سوف نقدم ونربي جيلا بلا أي مسؤولية، نقدم ونربي جيلا بدون مبادئ وقيم وأخلاق، نقدم ونربي جيلا لا هم له سوى المادة، جيلا سطحيا بحتا. وهناك الكثير لدينا نتكلم عن هذا الجيل الذي سنقدمه، لكن ننتقل إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة، وإليكم بعض الطرق للتخلص من سلبيات الإنترنت. أولا، الإدمان هو أبرز سلبيات الإنترنت، وهو مشكلة شائعة ومنتشرة في الكثير من المجتمعات وبين كافة أطياف المجتمع، لذلك لا داعي للإحراج. كل ما عليك هو الوصول إلى خطة مناسبة لك حتى تتمكن من الالتزام بها. تخصيص موعد محدد ومدة زمنية محددة لاستخدام الإنترنت خلال اليوم، بدلاً من إرسال الرسائل النصية أو استخدام تطبيقات الدردشة. قم بإجراء الاتصالات الهاتفية وشارك بالنشاطات الاجتماعية المختلفة كالخروج مع الأصدقاء وزيارة الأقارب. ممارسة الهوايات أو الأنشطة الأخرى التي لا تتضمن استخداماً للإنترنت أو ألعاب فيديو أو حاسوباً أو هاتفاً ذكياً. تحديد الأولويات والالتزامات، فإن كنت طالباً قم بأداء واجباتك الدراسية، وإن كنت في ميدان العمل حدد ما عليك تنفيذه ونفذه بدلاً من المماطلة باستخدام برامج الإنترنت. ثانياً، اختراق البيانات والتهديدات أيضاً. من أبرز سلبيات الإنترنت والتي تؤثر على حياة أشخاص كثيرين، ولذلك تحتاج إلى ما يلي: حماية بياناتك وحساباتك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بكلمات مرور قوية تحميك من هجمات المحتلين والمتسللين. تجنب وجود بيانات أو ملفات خاصة لك قد تعرضك إلى التهديد من قبل القراصنة. غير كلمات مرور حساباتك وبريدك الإلكتروني بين الحين والآخر، ففي النهاية للإنترنت مزاياه وعيوبه، ولكن إيجابياته عالية للغاية، فهو ببساطة يجعل الحياة أسهل، ولكن يجب ألا ننسى العيوب التي قد يسببها في حياتنا. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الاستوديو.
طيب أعزائنا الكرام، الأخت أم علي بعد أن بعثت لنا هذه البطاقات، شكرا جزيلا لك، تقول بأن العالم الافتراضي كبير جدا وله فوائد ومساوئ، ولا يجب علينا فتحه على مصراعيه على أنفسنا وأولادنا، وخصوصا الناس الذين لا يعلمون في هذه التقنية، يعني الباب الذي يأتي منه الريح سد والسريح. ليتهم أي الشباب فقط الذين يريدون كسب المال، هناك مجرمين وقتلة يتاجرون بأرواح البشر، يبيعون أجزاءهم الداخلية ويرمونهم، أضف إلى ذلك حوادث الخداع والنصب والاحتيال والاعتداء الجنسي في كل ما نتحدث عنه. كلما نتحدث عن هذا الموضوع تخرج لنا هناك الكثير من الأمور التي ممكن تكون خافية على بعض الناس، على بعض الناس طبعا، لأن الحمد لله الآن الكل يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فكل الأمور واضحة أمام كل الناس، لكن أيضا في هذه الحالات هناك بعض الناس ممكن لا تصلهم هذه الأخبار. الأخ صبحي عبد الحميد تحدث عن مواقع القمار التي اشتهرت كثيرا في الآونة الأخيرة، صحيح كسبوا المال الكثير من هذه المواقع، لكن هناك الكثير ممن تحطمت وتهدمت حياتهم عبر هذه المواقع. الأخت أم علي تتحدث عن ما يتاجرون بأرواح البشر ويبيعون أجزاءهم ومواقع الخداع والنصب والاحتيال وإلى ذلك. الآن معنا مباشرة الدكتور عباس كنعان، الباحث التربوي من لبنان، مدير تطوير المناهج في مركز البحوث التربوية. السلام عليكم دكتور عباس.
عليكم السلام والإكرام، أسأل الله صباحكم.
أهلا وسهلا دكتور، بهذا الوقت القليل الذي لدينا أسأل من حضرتك بأنه ما هي أهم الآثار المترتبة على جيل يسعى بأن يكون العالم الافتراضي أكبر همه ماليا واقتصاديا؟
أسأل الله مجددا، أسأل الله صباحكم لكم والمستمعين والمتابعين.
صباح النور يا أهلا.
بالتأكيد الليبرالية بما حكمت من مفاهيم ضغط على واقعنا الاجتماعي والثقافي للأسف، وحكمت بالكثير من مفرداتها القيمية على اتجاهات الشباب، اتجاهات الناشئة، اتجاهات الناس، ومن ضمن هذه القيم هي قيم الاقتصاد وحاكميتها على مجمل الحياة اليومية. لذلك عندما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وأصبحت هذه الخدمة في متناول الشرائح المختلفة لها تداعيات على المستوى السلوكي، فضلا عن طريقة وأساليب التواصل الاجتماعي. يعني نحن لا نضع هذه الوسائل بالخانة الشر المطلق إن صح التعبير.
أكيد نحن في أول برنامج دكتور عباس، نحن في بداية البرنامج أكدنا على هذا الموضوع بأنه نحن لا نستطيع أن ننكر أبدا من الفوائد الإيجابية التي لديها شبكات التواصل الاجتماعي، لكن نحن نترك القضايا الإيجابية على جنب ونتحدث فقط بالنسبة لقضية جنون كسب المال عبر هذه القنوات.
نعم، يعني وبالتالي
بالتالي انه دخول هذه الوسائل التقنيه بمختلف الجوانب الحياه كان لابد من مقاربه يعني منصفه على مستوى الايجابيات والفوائد، لكن يمكن بما تفضلت انه التركيز على الاطلال على الجانب السلبي لهذه الوسائل التي تم الترويج لها وقد استخدمت لدى الشباب والناشئه ولدى يعني حتى المحتاجين الى كسب المال على المستوى الشبابي وخاصه فرص العمل التي اصبحت في عالمنا الواقع يعني عالم الاجتماعي ضئيله للاسف لاسباب عديده كما هو الحال في لبنان، ويدخل الكثير من المروجين للبضائع او السلع السايبرينيه عبر الانترنت والتي تقوم على الخداع والقرفنة للأسف بشكل مضطرد وبشكل متزايد، وهذا ما يبدو لنا من خلال الدراسات الميدانية والإطلالات على واقع الأسر على واقع الاجتماع على الواقع النفسي للشباب. نجد الكثير منهم ممن تعرض للقرفنة أو الاحتيال أو التتبع غير الأخلاقي والاحتيال غير والاحتيال غير المبرر بالتأكيد على المستوى يعني كان مثلا أي شخص منهم يريد مثلا الوصول إلى مثلا تسويق منتج إعلامي معين أو منتج واقعي، لأن هناك أنواع متعددة مسألة التسويق الإلكتروني والاستخدام والكسب المال عبر الإنترنت. لذلك الحاكم الأساس كان هو الزيف السايبراني إذا صح التعبير أو الخداع السايبراني إن صح التعبير في هذا الإطار. لذلك لابد وأنا أوجه ندائي للشباب للمتابعين لرواد وسائل التواصل الاجتماعي لرواد عالم الإنترنت إلى الالتفات دائما وأن ينطلقوا بأن ما يطرح دائما يحتاج إلى التدقيق والإمعان.
أحسنتم دكتور.
ودراسة الجوانب بشكل تفصيلي قبل الإقدام على أي خطوة.
أحسنتم.
حتى لو كان
دكتور عباس
حتى لو كانت هذه الخطوات يزيف لنا بأنها حقيقية.
دكتور عباس هناك يعني تأكيد بالنسبة للشباب الذين يستمعون إلينا الآن، لكن طبعا على فكرة أنا بين قوسين أقول يعني بالنسبة لقضية جنون كسب المال الآن لا تختص فقط في شريحة الشباب والأطفال والأحداث، للأسف الشديد نرى حتى أيضا من كبار السن أيضا دخلوا في هذه الدوامة. طبعا أشرت إلى قضية جدا مهمة بأن هناك الكثير من الشباب ممكن يقولون يعني نحن إذا سوقنا للمنتج الفلاني أو المنتج الآخر فسنكسب سريعا المال، لكن هناك بعض النقاط التي هي لا يركزون عليها لا ينتبهون عليها، وهي إذا أردت أن تسوق لبرنامج سيء أو لمنتج سيء هذا الشيء يقلل من مصداقيتك في المستقبل في هذه الشبكات، يعني يجب الانتباه جدا على هذا الموضوع.
نعم إذا سمحت لي أنه يعني بالإضافة للبعد خليني أقول الجانب المالي التسويق عبر الإنترنت لابد من الالتفات للجانب القيمي إن صح التعبير والأخلاقي، يعني بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار البعد الأمان والإطمئنان والدراية بشكل ما يمكن أن يفترض بأن التسويق يتم بطريقة آمنة، لابد من الالتفات أن هذا التسويق هل يتم بجانب أخلاقي، لأن الكثير من مواقع الانترنت التي تروج للسلع للأسف تدخل على بعضها البعض وتعمل مجموعة من القرصنة التي تروج في عالم الانترنت. لذلك يعني صاحب الرسالة وصاحب القيمة الأخلاقية وصاحب المنظومة القيمية لابد أن يكون مدرك لهذا العالم الذي لا يزال زائف في كثير من الأحيان ويحتاج إلى اطمئنان قبل الإقدام على أي خطوة. لذلك عندما نجد أن هناك ترويج لبضاعة معينة عبر الإنترنت لابد من إجراء مجموعة من الخطوات الاحترازية والخطوات التي يعني خليني أقول تجعل من الأمر ذات مصداقية واقعية، وإلا إذا ذهبنا مع الترويج الإلكتروني كما يقدم حاليا للأسف سوف يؤدي إلى الابتزاز، سوف يؤدي إلى يعني الخسران المالي يعني بيكون الشخص ناوي على الربح ويبتغي الربح، وإن كان الربح مشروعا في حال وجود مجموعة من الشروط التي قدمها الإسلام وقدمتها الكثير من الديانات التي تقارب الموضوع التجاري بجانب الإنساني. لكن لابد من أن يكون في عالم الأنترنت لديه الدقة أكثر ويعني إجراءات مجموعة من الإطمئنان ومجموعة من الأمان التي تجعل هذا الواقع واقع دقيق فيما يتناول وفيما يتم الترويج له.
أحسنتم. طيب الدكتور لو سمحت هناك اتصال نستمع إلى هذا الاتصال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخت منار.
حياك الله.
عندي سؤال وهو أين تقع الإشكالية في حين أردنا أن نستثمر العالم الافتراضي لكسب الأموال، وما هي أهم الإشكالية؟ عبد الحسين شريخ من العراق.
شكرا. شكرا لك الأخ عبد الحسين من العراق. وننتقل إلى دكتور عباس. دكتور عباس السؤال كان واضح؟
نعم واضح. يعني بعالم التصويت في الأنترنت أنا قلت منذ قليل بأنه لا مشكلة من حيث الأصل استخدام هذه الوسيلة التقنية الحديثة في الترويج مثلا للكثير من المنتجات التي تكون في واقع الأمر، أو أن تستخدم في بعض المنتجات الإلكترونية أيضا. يعني ممكن أن لا يكون الناتج هو ناتج حسي ملموس واقع، بل هي عبارة عن تطبيقات يعني application مثلا أو مواقع إلكترونية معينة ممكن أن تكون. هذا من حيث المبدأ لا مشكلة فيه، لكن ما هو المحظور في التصويت الإلكتروني هو أمرين. الأمر الأول الزيف الذي يكون بشكل كبير على العالم السيبراني أو ما يعرف بعالم الافتراضي، ما يحتاج إلى إجراء مجموعة من المقدمات الإطمئنانية، هذا أولا. وثانيا على المستوى الأخلاقي، يعني كثير من الأحيان أقوم بترويج منتج معين تدخل فيه الدعايات الأخرى التي تكون على الهامش هذا الأمر، وما يلبث هذا المنتج أن يصبح مروج لقيم فاسدة أخرى. لذلك الاحتراز من هذا الجانب لدراسة هذا الأمر من ناحية اقتصادية ومن ناحية
دكتور
أخلاقية.
دكتور عباس كنعان، أنت سلطت الضوء على قضية التسويق عبر الفضاء الافتراضي، لكن هناك الكثير من النقاط الموجودة. هناك قضية بأنه يخترقون خصوصية الفرد فقط لكي يتكسبوا المال. هناك الكثير من المواقع أعادنا الله الإباحية. هناك الكثير من المواقع المخربة والمهدمة لشبابنا، لفتياتنا، لصبايانا. لكن الوقت داهمنا أحبتي دكتور عباس كنعان، وإن شاء الله نتابع هذا الموضوع في يوم الاثنين المقبل بإذن تعالى. وأنا أشكرك جزيل الشكر يا دكتور عباس كنعان، الباحث التربوي من لبنان ومدير تطوير المناهج في مركز البحوث التربوية. شكرا جزيلا على هذه الفرصة. شكرا. شكرا لك دكتور عباس، وشكرا لكم أحبتنا. انتظرونا في يوم الاثنين المقبل بعد بكرة إن شاء الله بإذن تعالى مع العالم الافتراضي وجنون كسب المال. أحبتي بعد لقاء بكم هذا أيضا إن شاء الله سنكون معكم مع برنامج مباشر خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأهنئكم بهذه المناسبة السعيدة أحبتنا الأفاضل. انتظرونا يوم الاثنين القادم بإذنه تعالى. دمتم بخير وإلى اللقاء.